هذه إذاعة طهران والساعة فيها الخامسة مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن الشعب الإيراني العظيم حقق إنجازات كبيرة اعتمادا على ثقافته العريقة رغم الحظر الأمريكي الجائر. ترامب يطالب أنصاره بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبايدن يقول إن الأمريكيين لا يسمحوا بذلك. صنعاء تشدد على استهداف المراكز الحساسة في العمق السعودي ما دامت السعودية مستمرة في عدوانها على الشعب اليمني. إليكم الأنباء بالتفصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أكد الرئيس حسن روحاني أن الشعب الإيراني العظيم تمكن دوما من تحقيق إنجازات كبيرة اعتمادا على ثقافته العريقة. وقال روحاني خلال مراسم تدشين المشاريع الوطنية لوزارة النفط إن إيران تتمتع بمكانة جيوسياسية مهمة، حيث لا تستطيع أي قوة في العالم تجاهلها، وقد فشلت جميع المحاولات التي كانت تهدف إلى القضاء عليها. وأضاف روحاني أنه رغم المساعي الرامية لفرض الحظر على إيران وجعلها معزولة، ورغم محاولات زرع الياس في نفوس الشعب الإيراني، تم تدشين 3 مشاريع خلال هذا الأسبوع. اعتبر السفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختروانشي إجراءات الحظر الأمريكي الأحادية على الشعب السوري غير قانونية وغير إنسانية ومحكومة بالفشل، لافتا إلى أن القوات الأمريكية بمواصلتها احتلال جزء من الأراضي السورية تعمل على نهب نفط وثروات هذا البلد. وقال تختروانشي في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول سوريا إنه في الوقت الذي يعاني فيه الشعب السوري من الضغوط الناجمة عن تفشي وباء كورونا في بلاده، فإن فرض إجراءات الحظر الأحادية من جانب أمريكا يؤدي إلى زيادة معاناته، وطهران تدين ذلك بقوة. طالب الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب أنصاره بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مدعيا بأنه قد جرى تزويرها لضمان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن. وخاطب ترامب أنصاره الجمهوريين في بنسلفانيا عبر الهاتف قائلا إن هذه الانتخابات تم تزويرها، مكررا بعض نظريات المؤامرة حول فوز بايدن التي سقطت في معظم المحاكم الأمريكية. من جهته شدد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على أن الأمريكيين لا يسمحوا بعدم احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في 3 نوفمبر. للمزيد حول الأزمة السياسية المتواصلة في الولايات المتحدة الأمريكية نتوقف عند هذا التقرير.
نحو البيت الأبيض يتقدم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بعد 3 أيام على إعطاء الإدارة الحالية الضوء الأخضر لعملية انتقال السلطة، رغم مواصلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الصمت بشأن هزيمته. وبعد أسبوعين على إعلان فوز بايدن في الانتخابات، أخطرت الخارجية الأمريكية موظفيها بأن عملية الانتقال الرئاسي بدأت، وتم تكليف فريق داخل الوزارة بدعم تسليم السلطة للإدارة المقبلة. بايدن قدم سياسته الخارجية وفريقه للأمن القومي 3، فيما من المقرر أن يكشف عن فريقه الاقتصادي والشخصيات التي ستشغل مناصب أساسية أخرى الأسبوع المقبل. وفي كلمة له حث الأمريكيين مجددا على إنهاء موسم الشيطنة والانقسام، وشدد على عودة النهج المتعدد الأطراف كرسالة رئيسية لحكمه، خلافا لشعار أمريكا أولا الذي أطلقه دونالد ترامب. And what we learned is this.
أعتقد أن هذا الموسم البائس من الانقسام والشيطنة سيفسح المجال أمام سنة مشرقة. لدينا في الولايات المتحدة انتخابات حرة ونزيهة، ونحن نحترم النتائج. مواطن هذه الأمة وقوانين البلد لن تسمح بشيء آخر.
أما ترامب فقد طالب أنصاره بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات، وادعى بأنه قد جرى تزويرها لضمان فوز بايدن، مكرراً بعض نظريات المؤامرة حول خسارته. وواحدة تلو الأخرى تواصل الولايات الأساسية تصديق النتائج لصالح بايدن، فيما تفشل شكاوى فريق ترامب القضائية في إعطاء نتيجة مع رفض القضاة لها لافتقارها إلى أساس. ولا يزال ملف فيروس كورونا محور النقاش في الولايات المتحدة، فقد وعد بايدن بأن يجعل من مكافحة الجائحة أولوية قصوى فور توليه المنصب في 20 من الشهر القادم، وذلك في ظل الارتفاع المتواصل في عدد الإصابات والوفيات وتسجيل البلاد أعلى حصيلة يومية في عدد الوفيات بلغت أكثر من 2400 حالة منذ أكثر من 6 أشهر.
قال عضو المجلس السياسي الأعلى اليمني محمد علي الحوثي إنه كلما استمرت السعودية في الحرب على الشعب اليمني سيستمر استهداف مراكزها الحساسة وستستمر المواجهة والدفاع عن الأرض والأرض. وأكد الحوثي أن صاروخ قدس 2 الذي استهدف أرامكو كان يمني الصنع 100%، مبينا أن الصاروخ تخطى الدفاعات التي استخدمتها السعودية مؤخرا. ولفت الحوثي إلى أن الشعب اليمني لا يخضع أو يتراجع عن مواجهة العدوان، وليس أمامه إلا طريق واحد يتمثل في التحرك نحو السلام المشرف، وفي غير ذلك ستستمر المعركة حتى الانتصار. ألقت الشرطة الأحادية القبض على 4 إرهابيين في محافظة كركوك شمال العراق. وأفاد مصدر في الشرطة بأن هؤلاء الإرهابيين اعتقلوا في مناطق متفرقة من قضاء الحويجة، مشيرا إلى أنهم كانوا مطلوبين للقضاء بسبب اشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين. وكان الحشد الشعبي قد أعلن أمس إحباطه تعرضا إرهابيا في مواقعه بصلاح الدين، وقضى على عناصر داعش خلال صده التعرض المذكور بمنطقة مطيبيجة. يواصل وباء كورونا انتشاره في العالم بوتيرة متسارعة بارتفاع الإصابات إلى أكثر من 60,721,000 حالة، والوفيات إلى أكثر من 1,426,000 حالة. وتسجل الولايات المتحدة رقما قياسيا هو الأسوأ من نوعه على صعيد العالم بارتفاع الإصابات إلى 13,138,000 حالة، وتليها البرازيل ب 6,166,000 إصابة بالوباء لتسجل ثاني أكبر عدد في العالم، وتليها الهند والمكسيك وبريطانيا. أعلنت شبكة CNN الأمريكية أن ضابطا في وكالة المخابرات المركزية CIA لقي مصرعه متأثرا بجراح أصيب بها خلال مهمة في الصومال نهاية الأسبوع الماضي. وقال مصدر أمني إن الضابط القتيل كان يخدم سابقا في البحرية الأمريكية، فيما لم يتم الإعلان عن هويته. يذكر أن هناك قرابة 700 جندي أمريكي منتشرين في الصومال. في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن الشعب الإيراني العظيم حقق إنجازات كبيرة اعتمادا على ثقافته العريقة رغم الحظر الأمريكي الجائر. ترامب يطالب أنصاره بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبايدن يقول إن الأمريكيين لا يسمحوا بذلك. صنعاء تشدد على استهداف المراكز الحساسة في العمق السعودي ما دامت الرياض مستمرة في عدوانها على الشعب اليمني. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لطهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أنا يا إلهي ما عبدت سواك، أنا يا أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري في ظل لك فإذا عصيت فأنت أكرم غافر وإذا أطعت فمن نعيم رضاك وبحسبي يا الله من زخرف الدنيا وزاد عطاك وبنعمة التقوى ملأت جوانحي وكساني بالإيمان فيض سناك أوجدتني ورزقتني أوجدتني ورزقتني ورعيتني لولاك كما
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
ستحرك القلب العزيز مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم أيها الكرام، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عند جولة أخرى بين رحاب أدب المقاومة، حيث سنمخر في حلقتنا لهذا الأسبوع عباب البحر حتى نصل إلى عمان، الأرض التي أنجبت على مر التاريخ الكثير من الشعراء في مختلف الأغراض والمضامين ومنها الأغراض الوطنية. ندعوكم لأن تكونوا معنا أيها الأفاضل. الكرام، الشاعر هلال سالم السيابي من سلطنة عمان يمثل أحد فرسان الشعر العربي الأصيل، حيث تربطه بالشعر القديم أواصر عشق واستلهام وإعجاب وولاء حتى ملك ديباجته وفك مغاليق أسراره الفنية، فغدا البيان العربي الناصع طيعا على لسانه، يرفده تمكن لغوي لا بد منه لمن ينظم الشعر التقليدي، لأن هذا الشعر لا يفتح بابه إلا لمن يمتلك ناصية اللغة، فإذا لم يكن متمكنا من اللغة فسرعان ما يظهر عجزه وترديه على نقيض البعض من شعراء القصيدة الحديثة الذين يدارون عجزهم اللغوي برفض كل ما ابتدعته القرائح من صور بيانية موروثة، لأنها في زعمهم بليت وفقدت تأثيرها، وهم في ذلك يحطمون ذلك النسيج اللغوي المتين ويهربون من التزاماتهم تجاه سلامة التركيب ودقة اللغة واحترام بنيتها ودلالاتها. ويبدو أن في طبع الشاعر هلال السيابي لونا من التواضع والتهيب والتحرج، فهو لم ينشر من شعره إلا قصائد محدودة في المجلات والصحف المحلية، مع أنه عاش بحكم عمله الدبلوماسي سفيراً لبلده متنقلاً بين الأقطار العربية، ودفعه اعتزازه بإسلامه إلى أن يخص البلدان الإسلامية وعواصمها بقصائد غر تفصح عن شاعرية متميزة وموهبة نادرة لا ترقى إليها قرائح شعراء يحتلون صفحات الجرائد وتنهمر دواوينهم لتملأ الأسواق. فمن حق أولئك الذين يمنعهم التواضع عن التماس الشهرة أن ينصفهم النقد ويضعهم في مكانهم الصحيح بغض النظر عن الشهرة الأدبية التي يسهل اقتناصها مع ضياع النقد وتحوله إلى أداة ترويج وتكسب وتبادل مصالح. أعزائنا الأفاضل، ويضم ديوان الشاعر السيابي أكثر من 100 قصيدة نصفها في الوطنيات، وكأن الشاعر وقف شعره على حب وطنه وقومه فنسي في ذاته وشغله الهم الوطني والهم الإسلامي عن كل ما عداهما، فهو موزع القلب بين أسى جارف لما آلت إليه حال الأمة من ترد وضعف وفرقة، وما يطمح إليه من أمل في النهضة واسترجاع ما غبر من ماضي الأمة المجيد يوم دان لها المشرقان ونشرت نور الإسلام والحضارة في العالم. ويبدو أن اغتراب الشاعر عن وطنه خلال عمله المتنقل قد أجج في أعماقه حنينا إلى الديار والأهل والمرابع، فبدت عمان بقراها ومدنها وجبالها وأوديتها وطبيعتها وعزة شعبها وإبائه أمله المرتجى وصبوته الحرة، فيستهل قصائده الوطنية بمطلع أخاذ يناجي فيه وطنه ويحييه عن بعد. حي عني الحما وحي الديار، واسق من مهجة الربا والصحارى، والثم التربة من سراها، فإني ما أراه إلا أريجا وغارا، كم مشى موكب العلاء عليه، كم مشى موكب العلاء عليه، وتعالى الجلال فيه منارا. أعزائنا الأفاضل، ويظهر لوعته لفراق الوطن وحنينه إليه ويستغفره من أنه غادره جسدا، لكنه يحمله في قلبه وروحه أينما كان. فما نأيت ولكني حملت هوى راياتك الشم في الآفاق إيمانا، غمست روحي على شطيك والهة، وإن رحلت مع الأمواج جذلانا. مستمعينا الأفاضل، حول ظاهرة تميز قصائد الشاعر العماني المعاصر هلال بن سالم السيابي بالجزالة والبلاغة وتمسكه بطقوس القصيدة العربية التقليدية، نقدم لحضراتكم اللقاء التالي.
مستمعينا الأكارم، رحبوا وإياكم بالشاعر العماني الأستاذ عقيل اللواتي، وهو ضيف برنامج أدب المقاومة. أستاذ عقيل، كما تعلم أنه الشاعر العماني المعاصر الشيخ هلال بن سالم السيابي تميزت قصائده الشعرية بالجزالة والبلاغة، وكذلك تمسكه بطقوس القصيدة العربية التقليدية وطرحه لمواضيع الوطنيات في شعره، كيف تقرأ ذلك؟
بطبيعة الحال شيخ هلال بن سالم السيابي شاعر من ألمع شعراء عمان المعاصرين، وإن لم تسعفه الإعلام لكن الشعراء مرموقين في السلطنة ومن لهم يعني مدرستهم الخاصة في تناوله للشعر وفي القضايا الشعرية. الشيخ امتاز بهذه الامتيازات نتيجة لعدة أسباب. أولا تنشئة، شيخ ولد ونشأ في ولاية عمانية واجعة بين الجبال وتحوطها مياه العيون والنخيل الباسقات والطبيعة الخلابة.
جميل، إذن هذه فتحت قريحته في البداية.
طبعا نعم. ثم أنه نشأ في بيت علم وأدب، وهذا سبب مهم أيضا يجعله يتعلق باللغة وجزالتها
حتما.
أيضا تتلمذه على علماء أساطين في اللغة والفقه والأدب، منهم
نعم.
والده شيخ سالم بن حمود سيابي وخال الشيخ سعيد بن خلف الخروصي، وأيضا تتلمذ على يدي الشيخ هلتان بن جميل السيابي، وهؤلاء علماء وشعراء، فمن الطبيعي جدا أن يكون هو كذلك.
حتما
يعني
حتما.
فلا غرابة في ذلك. نعم،
يعني كل الظروف الطبيعية الملائمة لتنشئة عالم أديب مفكر كانت مهيئة له.
مهيئة نعم الظروف كانت مهيئة، وهو أيضا امتاز بذهنية عالية تؤهله لأن يستقطب مثل هذه العلوم ومثل مثل هذه الأفكار.
نعم.
أما بالنسبة للوطنيات فهو كتب في الوطنيات معظمها في الشوق إلى عمان، نتيجة أنه سافر كثيرا وعين في كثير من سنواته العملية سفيرا للسلطنة في عدة دول. هذا السفر الكثير يخلق منه حنين لوطنه، فمن الطبيعي جدا أن يكون يكتب في الشوق والحنين إلى وطنه. أيضا لا نغفل كتابته للشعر المقاوم، هو نتيجة لما نلاحظه في تاريخنا وحاضرنا العربي والإسلامي من بعض المثيرات التي تجعلنا نكتب في هذه
الأمور
المواضيع وهذه
لا.
الأمور التي هي أصلا حديث كل حر وشاب وأبي تربى على هذه التربية الإسلامية الأصيلة، فحري به أن يكتب في مثل هذه المواضيع التي تخدم الأمة وما توقظ الأمة من شباتها.
هو يعني أنا أفهم من كلامك عفوا أستاذ عقيل، هو لم يقتصر فقط على الشعب العماني والقضايا التي تمس، وإنما اهتم أيضا بالقضايا العربية الإسلامية خاصة القضية الفلسطينية.
نعم هو كذلك، وهو كذلك نعم، وكثير من القضايا الأخرى التي تمس القومية العربية والقومية الإسلامية أيضا. هو شاعر مقاوم من الطراز الأول.
هل لا يزال على قيد الحياة أستاذ عقيل؟
نعم ما زال على قيد الحياة،
حفظه الباري ورعاه. طيب ألا تفيض علينا من بعض أبياته؟
والله لا أحفظ أستاذه.
أحسنتم كثيرا الشاعر والأديب الأستاذ عقيل اللواتي من سلطنة عمان، حفظك الباري ورعاه.
أحبتنا الكرام، كنتم مع اللقاء الذي أعدته الزميلة سعدية الشيبي مع ضيف البرنامج، وهذه عودة لما تبقى من برنامج أدب المقاومة، ويأتيكم هذا اللقاء من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تابعونا حتى نهاية هذه الحلقة من البرنامج. مستمعينا الكرام، يحشد الشاعر العماني المعاصر هلال بن سالم السيابي كل عناصر القوة الفنية التي تعد مفاتيح ينفذ منها إلى فضاء رحب من الاعتزاز بالوطن والذوبان فيه، مثلما يهيئ للنص الشعري إيقاعا موسيقيا يهيمن عليه تسوقه المشاعر الدافقة، وهو في ذلك يحاكي أعلام الشعر القديم الذين كانوا يحتفون كثيرا بمطالع قصائدهم، ومثلهم شعراء عصر النهضة مثل أحمد شوقي وحافظ إبراهيم والرصافي والزهاوي، ومع تقفيه بعض أوزان مطالعهم وقوافيها، إلا أنه لم يكن مقلدا أو ناسخا معانيهم، فهو يجهد في اختيار المعاني الطريفة المبتكرة ويندر أن يقف عند حدود المحاكاة الطبيعية التي نلمحها في مطلع قصيدته أهوى عمان، فقد استهلها بمخاطبة حمائم الوادي وقرن نفسه المتألمة بحزن ذلك الحمام الذي يسجع كئيبا ويحسدها على حريتها وهو مكبل بالأصفاد. بيني وبينك يا حمام الوادي، بيني وبينك يا حمام الوادي نسب الشجون ورنة الأعواد، فإذا شكوت فإن جرحي نازف، وإذا بكيت فإن حزني بادي، يا بنت فواح الغصون طليقة، من لي بمثل جناحك الميادي، تمشين من فنن لآخر راقص، وتداعبين مطوق الأجياد، والأفق مسرح خافقيك، وفي يدي ما في سماء الشرق من أصفادي. نعم، الشاعر يستعير من تراث الشعر العربي مناجاة الطير، لكنه يضيف إلى الصورة غبطته الطير على حريته، ويضمن قول الأخطل الصغير ما في سماء الشرق من أمجاد الشطر الأخيرة من البيت الثالث بعد تحويره، فإذا كان الطائر حزينا على الرغم من حريته فكيف لا يكون حزينا وهم الوطن يكبله بالأصفاد. وأما شعره خارج نطاق وطنه فأبرز ما يميزه الصفاء والصدق، فقد كتب هلال السيابي أكثر قصائده من هذا النوع ما بين السبعينات والتسعينات من القرن العشرين، في مرحلة تمخضت عن أحداث جسام في حياة الأمة، منها تشتت الصف العربي في مواجهة العدو الصهيوني وانقسامه وتشرذمه ومحاولات التطبيع، وهي أحداث مؤسية لشاعر حساس يفيض ألما حين يشهد حاضر قومه المتردي بعد مجدهم الغابر. أكلما أشعل الطغيان نار وغن، تثور من بيننا الأشعار والخطب، حتى ما من مجلس نسعى لمختلس، والعرض منتهك والحق منتهب، حتى ما نطرح للدنيا ظلامتنا ونشكي ودموع العين تنسكب، أين الفيالق بل أين الجحافل بل أين الأسنة والحضية الغضب. أعزائنا الكرام، والشاعر هلال السيابي لا يحمل القادة فحسب مسؤولية التردي الذي استعرضه في الأبيات السابقة، بل الشعب كله، وينثني مذكرا أبناء أمته بماضيهم المجيد ويحثهم على الجهاد والمقاومة. صونوا حماكم وحاموا عن مواطنكم، كالأسد ليس بها عن غيلها رهب، حان الجهاد وحق الموت عن وطن قد بات بالعهد والتدنيس يغتصب، وفي البلاد رجال لا يروعهم قرع الخطوب ولا تحنيهم النوب. نعم مستمعينا الكرام، وتكشف قصائد الشاعر عن وعيه السياسي، حيث يدرك أن وحدة الصف أهم في نظره من تأجيج الفرقة، ويعرف جيدا أن الانقسام في الصف لا يخدم إلا أعداء الأمة. والشاعر هلال السيابي معتز بالإسلام، فهو وجه أمته الناصع وأعظم ما قدمته للبشرية، وهو الذي برسالته النبيلة بوأ الأمة مكانتها السامية في التاريخ. فلما قعد المسلمون عن مكارم الأخلاق وفترت بهم الهمة وشغلتهم مشاغل الدنيا وأغراضها، دب بهم الضعف والخذلان، كما يؤكد ذلك في قوله: صحابي والتذكار بعض مواجعي، وبي من جراح الحادثات عناء، أشاهد دور الأكرمين ولا أرى لهم أثرا، أنا غدوا وأفاءوا وأسأل عنهم مربعا بعد مربع، وكيف تجيب الدار وهي خلاء، زهت بهم الدنيا زمانا كما زهى بأمثالهم عرش ونار سماء، تضيء لهم داج العجاج سيوفهم وأوجه صدق كالنجوم وضاء. أعزائنا المستمعين، ويذكر الشاعر أبناء هذه الأمصار بماضيهم التليد وكفاحهم الاستعمار لنيل الحرية، ويدعوهم إلى الجد والعمل في مواجهة أعداء الوطن الإسلامي. وبهذه الأنفاس الرائعة وبمثل هذا الشعر الذي لا نجد في أبياته إلا الجيادة، ولا في مضامينه إلا الإقناع، ولا فيما يحمل من مشاعر إلا الصدق، يضع الشاعر هلال ابن سالم السيابي نفسه في عداد شعراء القصيدة التقليدية في عصرنا، وقد دانت له اللغة، فليس في نظمه إلا إصابة المعنى بالتركيب المحكم المتين. وبمثل هذا الشعر يجدر به أن يعد واحدا من أبرز فرسان الشعر العربي الأصيل المعاصر. أعزائنا الأفاضل، حتى نجدد لقاءنا بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى بين رحاب أدب المقاومة، نشكر لكم طيب متابعتكم وكونوا بانتظارنا. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تقبلوا منا أطيب التحايا والأماني في لقاء آخر، يسرنا أن يجمعنا بكم لنواصل عرض المزيد من الخصوصيات والسجايا الأخلاقية التي كانت تميز الإمام الخميني الراحل رحمه الله في تعامله مع الآخرين، وفي مقدمتها صفة التواضع التي سنواصل استعراض مظاهرها في مواقفه العملية، فكونوا معنا.
أيها الأطائب، كان الإمام الخميني يتخذ موقفا غاضبا من الأشخاص الذين كانوا ينبرون لمدحه والثناء عليه، وكان يقاطع كلام المتحدث في هذا المجال، كما يروي لنا ذلك الشيخ الأنصاري.
حينما كان أحد الأشخاص يقف أو يجلس إلى جانب الإمام ويبدأ بالحديث عن خصوصياته الأخلاقية والاجتماعية، كانت علامات الغضب والقلق والسخط تظهر عليه، بل كان في بعض الأحيان يقاطع ذلك الشخص ويقول: لا تمدحني.
وكان الإمام الخميني رحمة الله عليه يعارض أي نشاط من قبل المحيطين به من أجل التعريف به والدعوة إليه وينهاهم عن ذلك، وكان الإمام يعتبر هذا العمل هتكا لحرمته، وكان يتعامل بشدة مع المتسببين فيه، وذلك كرد فعل منه على نشر صوره بين جموع المصلين في بيته. وينقل حجة الإسلام دعائي في هذا الصدد قائلا:
لم تكن القضايا التي كانت تقوم عادة في بيوت المراجع في النجف تدور في بيت الإمام، وكان من بين هذه القضايا الدعوة إلى الإمام والتبليغ له ولبيته، ولم يكن الإمام يسمح لأحد باعتباره من المقربين إليه بأن يوزع أو يستنسخ صوره أو يستعمل الأدوات التي كانت تستخدم للدعوة إلى المراجع. وأنا أذكر أننا كنا نقيم الصلاة في بيته في ظهر أحد الأيام، فجاء شخص ووزع عددا من صور الإمام بين المصلين، وحينما اكتشف الإمام الأمر استشاط غضبه إلى حد كبير، واعترض بحزم ممزوج بالعصبية والغضب قائلا: لماذا تهتكون حرمتي في بيتي؟ أنا لا أسمح بأن تجري مثل هذه الأمور وتتم الدعاية لي.
نعم مستمعين الأفاضل، كان الإمام رحمة الله عليه يطفئ جهاز التلفاز عند مشاهدته للبرامج التلفزيونية، وذلك حينما كان المذيع يبادر إلى مدحه والثناء عليه. تنقل السيدة زهراء مصطفوي ابنة الإمام بشأن هذا الموضوع قائلة: لقد شهدت كيف كان موقف الإمام حينما كان التلفزيون يشيد به ويقوم بمدحه، وكان يستمع إلى ذلك ثم لا يلبث أن يثور غضبه فيقطع صوت التلفزيون حتى ينتهي الحديث، وبذلك كان الإمام ينزعج من مدح الآخرين له.
هنا روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين الأطيب، كان الإمام الخميني رحمه الله متواضعا لربه على قدر معرفته بعظمته وجلاله، تواضعا جسد حقيقة هبات الله وعطاياه، وأيسرها أنه رفع ذكره وأعز مقامه وأعلى شأنه وصيره مثلا وقدوة ومنارة، حتى بات سكنا للنفوس الطيبة وأخذ بمجاميع القلوب المؤمنة.
وكان رحمه الله يخاطب دائما أمته قائلا:
سموني خادما لكم ولا تسموني قائدا.
وكم سمعناه يقول أثناء حديثه مع الجنود وأبطال وحماة ثورته الذين كانوا يهتفون باسمه ويطلقون عليه صفات رائد الثورة والمحرر الأكبر والفاتح العظيم، كان يقول لهم:
أنتم خير مني، لأنكم أبرزتم بجهادكم وتضحياتكم ما يثبت به لكم عند ربكم علو قدركم وعظم مقامكم، أما أنا فليس لي من ذلك كله شيء، إنني أقبل أيديكم وسواعدكم وأفتخر بتقبيلها.
أعزائنا الكرام، كان الإمام الراحل رحمه الله يسعى لإشاعة خصلة التواضع والترغيب فيها بين طلابه وبين الأشخاص الذين تبوأوا مواقع المسؤولية في البلاد، ولم تكن عظمة شخصيته وكثرة انشغالاته وتقدم سنه باعثا له على أن يلقي كله على من هم حوله ويصدر الطلبات والأوامر لأفراد أسرته.
وكان يقسم الأعمال المنزلية ويلتزم بالقيام بجزء منها، وعندما يصادفه أحد وهو في طريقه إلى مكان ما كان يسبقه بأداء التحية والسلام، ولم يعترض قط على كثرة اللقاءات بعامة الناس، كان يتحمل الصعوبات ولا يظهر أي انزعاج إزاء ذلك حتى لو أخذ التعب منه مأخذه.
ولم يكن الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه يرى لنفسه أي امتياز عن الآخرين، بل كان يشاركهم همومهم ويصغي إليهم ويواسيهم، وكان رحمه الله يتعامل برفق ومودة مع أفراد عائلته، فالصداقة كانت هي السائدة في أجواء البيت، يحضهم على أداء الفرائض ولم يفرض عليهم بعض الالتزامات، إلا أنهم كانوا يتأثرون بسلوكه العملي بصورة طوعية، وكان يؤكد لهم دائما عدم وجود أي معيار للتفاضل بين عباد الله غير التقوى والورع عن المحارم، ويذكرهم بقوله:
لا يوجد أي فرق أو تمايز بينكم وبين الخادم الذي يعمل في منزلكم.
وهذه طائفة من أقوال مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله في التواضع وفضله، نختتم بها حلقتنا لهذا الأسبوع.
إن المعنويات هي أساس الإسلام، فاسعوا ما استطعتم في زيادة المعنويات الحسنة والإقلال من الشكليات. عودوا أنفسكم على الحياة البسيطة والتواضع، وحاذروا من تعلق القلب بزخارف الدنيا كالمال والمنال والجاه والمنصب.
أعزائنا الأفاضل، بهذا نصل بكم إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله وخصالها وسجاياها. نشكر لكم حسن متابعتكم وإلى الملتقى
وإلى اللقاء.
نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا يا سيدي حبل متين.
إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين.
يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. يا ربنا سامحني يا راحم ارحم عذابي خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. عندي معاصي أنا داري فيها لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح القلم. وإذا أقول أنت الغفور بذنبي فيك إش ما نجن ظلمي عبادك من يسامح ظلمي وانت المنتقم. رحمك يا الله من ذا الذي تنساه من لطفك الكريم. ارضي الورى عني لا لم يخب ظني في فضلك القديم.